إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بلغ السيل الزبالة. إخوة الإسلام، هل لهذا الليل الآخر ليل طويل أرخى سلوله، ليل الإجلال والإهانة في فلسطين، في فلسطين المسجد الأقصى، مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تنجسه أيادي اليهود المنكرين الذين قاربوا الإخوة والأهل وعذبوهم، ليل المذابح في كثير من أقطار هذه الدنيا، ليل المؤامرات لقطع الطريق على الأمة في استرداد هويتها، ليل إشغال شباب وفتيات الأمة بالشهوات والنوافل. إن هذه القطع المظلمة من هذا الليل البهيم، إن هذه القطع يمكن تغييرها وقشعها بفجر جديد، ولكن عن طريق معرفة سنة الله عز وجل في التغيير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هناك سنن في التغيير ذكرها عز وجل في كتابه العزيز، وطرائق للتغيير ذكر عز وجل بذور هذه السنن في سورة الأعراف، في قوله عز وجل: قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إذن انظروا، نقبوا بالتاريخ، قلبوا صفحات العالم لتنظروا عاقبة الكافرين المعاندين المفسدين، وانظروا إلى الأمم النابضة بإسلامها كيف مكنها عز وجل. فالبقاء الأصلح والأجدر بتحقق الوعد الرباني وتلك السنة الباردة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سيجعل لهم الخلافة والريادة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نكرة، أي كلمة وتطلع لمنهج أو فكر، المنهج واحد والمولد واحد والمصدر واحد، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن للجسم سنن فللمجتمع سنن، للجسم سنن في المرض والشفاء والصحة والسقم، فكما أن المريض ترى عليه علامات المرض بعوارض ظاهرة من هزال وحرارة وذهول، فإن للمجتمع سنن من الضعف والانحلال والتفكك للرابط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين بناء الجسم السليم وبناء المجتمع السليم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح البخاري: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك بناء للمجتمع، لبناء المجتمع تشبه إلى حد بعيد بناء أحواله. هكذا يجب أن يبنى المجتمع السليم، أن يشعر بالألم عندما يقرض وعندما يضغط ويجرح في أي ناحية من نواحيه. ومن الأمور المتفق عليها أن المريض يعالج بالحمية من بعض الأغذية الضارة، ولكن من يدرك ويستوعب حماية المجتمع السليم من سموم القيم الزائفة وجراثيم الأفكار الخبيثة والأخلاق المنحرفة التي تصب عبر صنابير كثيرة تحتاج إلى قفل، تحتاج إلى قفلها بسرعة قبل أن يغرق المجتمع في الأوبئة الفكرية والسلوكية، أو تحسين المجتمع بالقيم الصحيحة والدعوة الشاملة للدين القوي، أو بهما جميعا إن أمكن ذلك، أي لقفل صنابير الفساد من قنوات فضائية وأخواتها، وبتحسين المجتمع بالدعوة الشاملة في قطاعات الأمة لتحسينها فكريا وأخلاقيا من تلك السموم الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطو شوطا آخر أكثر وضوحا في تجلية غرق المجتمع بمثل قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث البخاري كذلك: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلى وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ولجوا جميعا. من السهل إدراك السفينة يحدث فيها خرق ويتسرب معه الماء، والسفينة تغرق وتغرق وتغرق، ولكن من يدرك غرق سفينة المجتمع بصنابير الفساد وأدوات الدمار التي تغرقه في بحار الشهوات؟ شبه النبي عليه الصلاة والسلام غرق المجتمع بسفينة في وسط المحيط تعبث بها بعض الأيادي الجاهلة فتغرق حتى تصل الله. فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا هؤلاء الجهلة والصالحون، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك القرآن الكريم يحذرنا كثيرا من ترك هذه الثقوب تتسع وترك تلك الخروج تكثر، حيث قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولعل الآية معروفة: لا تصيب الذين ظلموا أي الذين عصوا الساكتون الذين لا تسمع وجوههم ولا تحترق قلوبهم تصيبهم قارحة، لأنهم سكتوا عن هذا الأمر، سكتوا عن أدوات الفساد، سكتوا عن معاول الهدم التي تعبث في بلدهم وأولادهم وجيرانهم وأرحامهم، وكان الواجب عليهم أن يقفوا سدا منيعا أمام هذا الطوفان الغالب المورد. إذا وجب علينا أن نغير ما بأنفسنا حتى يحدث عز وجل فينا ما تصبو إليه نفوسها من التغيير من آمال متطوعات. قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. فليس التغيير من الله صدقة عارضة وظهرة حق أبدا. إن التغيير الذي يحدثه عز وجل في قطاعات الأمة يسبقه تغيير في نفوس الأفراد لبنائها ورص مقومات عزها في نفوسها حتى يحدث لها عز وجل ما تصب إليه من النصر والتمكين. فليس النصر والتمكين أمان فارغة وتطلعات جوفاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وهذه سنة جارية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك تأمل قوله عز وجل مرة أخرى إن الله لا يغير نفي، لا يغير أبدا ما بقول حتى يغير ما بأنفسه. قول نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يمكن أن يحدث عز وجل تغيير أبدا مصادفة إلا بتغيير يسبقه في نفوس الأبد. فإذا تربت الأمة على الركوع والذلة والخنوع للشهوات أحدث عز وجل فيها من إذلالها وتركيعها من قبل أعدائها ما يتناسب مع إذلالها لنفسها هي. وإذا غيرت ما بنفسها وأصبح همها قواه الدار الآخرة أحدث لها عز وجل من التغيير بقدر ما في نفسها من التربية. إذن هذا التغيير المنشود الذي ننشده لا يمكن تحقيقه إلا بأمور، من أهمها إشاعة التفاعل في قطاعات الأمة. وعندما تكلمنا عن الظلام في بداية الخطة ليس لليأسي والقلق أبدا، بل لإدراك عظمة الواجب وقدر المسؤولية ليس إلا. وإلا التفاعل منهج موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يشيع التفاعل في أحلك الظروف من مثل غزوة الأحزاب لما استحكمت الفتنة وتقاطر الأحزاب وانخذل الضعفاء وخان المنافقون وتصدع الصف، استوجب النبي لآخر حلق من الآمال الدنيوية بني قريظة اليهود خلقان العهد، فيأتي الخبر بأنهم قاموا من داخل حصون المدينة فيقول كما ثبت في الصحيحين أبشروا بنصر الله وبشر. في مثل هذه الظروف التي وصفها عز وجل بآيات متحركة بقوله بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول في مثل هذه الظروف أبشروا بنصر الله وبشر. ونحن مع إطلالة عام جديد وتوزيع عام مليء بالأحداث الجسام ومزيد من الإذلال والتشجيع نقول تفاءلوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل ويكره الشؤم كما ثبت في صحيح مسلم، والفأل هو الكلمة الطيبة. فكأني أرى قيوط فجر أوشك أن يبدد هذا الظلام، ولكن أصيب بعض المسلمين بنوعية من كثرة الإشباطات المتكررة والتجارب الفاشلة. إذن لابد أن نتفاعل وأن ندفع هذا التفاعل بعمل جاد وعزيمة قوية. فإذا عزمت ولابد فتوكل على الله. لابد من العزيمة وأخذ الرهبة، فإذا عزم على الدعوة والحركة بحكمة وهدوء فتوكل على الله. فقال عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز. فالعجز يجب أن يمحى من قاموس المسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ كما ثبت في صحيح البخاري من العجز والكسل. يستعيذ يطلب من الله أن يخرج من هذه الصفة الذميمة العجز والكسل. الشعراء نثروا كلاما جميلا بأشعار فيها من المعاني الدقيقة الشيء الكثير، وإن من البيان استحرارا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر: ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحطب. فقال المتنبي: إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقيق كطعم الموت في أمر عظيم. وقال أبو تمام: على قدر أهل العزائم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. وقال آخر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإنسان. نحن نريد عزيمة قوية لقشع هذا الظلام الذي أرخص دونه، نريد نفوسا كبيرة تتعب الأجسام في تحقيق مرادها في واقع الحياة. وبدون هذه النفوس سيستمر البزال، وسيستمر التركيع، وسيستمر الإذلال. وهذه عزيمة لا نريدها حصرا لخاصة الأمة. نعم، خاصة الأمة، علماءها ودعاتها، المسؤولين عليهم أعظم، لكن نريد مشاركة جماعية لهذه النهضة الشاملة والحركة الفاعلة لإعادة الأمة إلى عزها واسترداد هويتها. نريد نهضة جماعية لاسترداد الهوية والقوة التي أبعدت الأمة عن مقومات عزها. على قدر الطاقة اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية يستدل بها أصحاب الجهل وأصحاب الهوى في غير محلها، لا يعمل شيئا يذكر ويقول اتقوا الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يرى الفساد يمرس في بيته ويرى مظاهر الفساد تستشري، النقاب الفاضح يراه في بناته وبنات اخيه وخالته. واتقوا الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا ياتي حتى بفتوى ولا بشريط جمع ماده جميله لمتابعه هذا الفساد من جذوره الى مظاهره، ويدفع الغافلين النائمين السذج. لا يرفع مجلة إسلامية في وسط هذا الركام ولا كتاب هادفا تعب عليه بالاستنباط والتتبع لعجلة الفساد. كان بإمكانه أن ينقذ عقولا وأن يخرج أناسا من الظلمات إلى النور. هذا القدر البسيط لم يقم به. لا نريد منه دورا فاحشا أن يهز أعواد المهابس، نريد منه جزءا بسيطا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طرح محاور الفساد والترميم. ثم يأتي ويقول اتقوا الله ما استطعتم، لا إله إلا الله، ما أكثر الجهل والهوى. نريد مشاركة جماعية، فالهوة عميقة والشقة بعيدة، تريد جهدا كبارا لردم تلك الحفر التي أبعدت الأمة عن هويتها. ولا يمكن للمسلم أن يستشعر دوره، ولا يمكن للمسلم أن يستشعر دوره إلا أن يجاهد نفسه لفتح قلبه وعقله للدروس المحيطة به. لا يمكن للمسلم أن يستشعر دوره إلا أن يجاهد نفسه لفتح قلبه وعقله لاستشعار الدروس المحيطة به. لذلك يقول عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أصحاب البصائر هم الذين يعتبرون، أما أتباع البهائم فتمر عليهم الليالي والأيام والسنون والأشهر وكأنها أمر مألوف، مع أن الله قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف بعضها بعضا. لماذا؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بهذه الإرادة إلا أن يفتح قلبه كما مر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن تستمر الأمة في استيعاب الدروس، وأن لا يشغلها باطل ولا ركام المعاصي عن استلهام الدروس والعبر من الأيام والأحداث. فعندما رأى مرة مع عمر بن الخطاب صحيفة يتطلع فيها من التوراة غضب أشد الغضب، وقال: يا عمر، لو كان موسى موجودا لاتبعناه. فألقاها عمر، لا يريد للنبع أن يختلط والمورد أن يدخل معه القاذورات ومياه المجاري، يريده موردا عذبا زلالا تتربى به الأمة ولا تسمح لأحد يعبث بعقلها ولا يلامس آذانها بالباطل. لذلك هؤلاء الذين ينظرون للباطل ويعطون أسماعهم للباطل ويسمحون لأهل الباطل أن يدغدغوا مشاعرهم ويعبثوا بعقولهم، لا يمكن أن تصفو نظرتهم وتستقيم أمورهم وتنغلق منهجيتهم. وأضرب لذلك مثلا لكل الإخوة، مثل في متناول العقول الجميع. هل يتصور لشخص أن ينتصر المسلمين وهو يرى على الشاشات صور المذابح والمناسي والأوطان الممزقة والطرد والإبعاد وانتهاك المقدسات، ثم يرى بعد ثواني أغنية ماجنة ورقصة عاهرة ممثلة فاجرة وندوة خبيثة تعرض الإسلام عرضا مشوها يسلب منه عزم قومات مثل الجهاد؟ لا يمكن لمثل هذا أن ينتصر لقضية اختلط عليه النبع، ويجب أن يكون النبع صافيا. كتاب الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولتأثمن في الذنب، فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نريد إذن توبة نصوحة للأفراد والجماعات، نريد محاسبة لأنفسنا، ونتذكر قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا قدمت يا أخي؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ لم يقل أحد من العلماء: ولتنظر نفس ما قدمت من عار وتفاهات. أبدا، ما قدمت من الأعمال الصالحة والقربات العظيمة، ماذا قدمت؟ في غد، غد الدائم الأبدي السرمدي. فإن كنت قدمت فإن يستحق التقدير فسيقال لك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صفرتم أعمالا عظيمة وكان لكم لسان صدق في الآخرين، فاستحققتم عن جدارة وتوفيق من الله أن يقال لكم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما أنت يا من قطعت أيامك في الغفلة والأمان الفارغة والتفكير الباهت، فستقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لم تقدم شيء لحياتك الأبدية السرمدية التي قال عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا يصحح مسيرتنا ويدفعنا بالأمان. والمسؤولية فرضية يوم القيامة، ليس هناك أحد يدافع عنك. أعمالك، مواقفك البيضاء أو السوداء التي تخزيك يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بلا علاقة ولا وانتظار ولا إنسان. إنها المواقف، إنها الأعمال التي تدفعك إلى الجنة أو تكبك على وجهك في النار عياذا بالله من النار. ولنعلم إخوة الإسلام مرة أخرى بأنه لا مخرج من هذا الظلام إلا بتوبة مطهرة، توبة مطهرة من ركام الآثام والمعاصي والسيئات. والله عز وجل يفرح بتوبتنا ويحب لنا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عز وجل في ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذه التوبة مقبولة، يعملون السوء بجهالة. قال العلماء في تفسيرها: كل عاصي جاهل، جاهل بعظمة الله، كيف يقضي الله عز وجل ثم يتوبون من قريب. وقالوا بمعناها: كل من ما تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إذن تب قبل أن يأتيك الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لا، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تب من قريب، تب اليوم، تب اليوم الآن إن كنت تفكر في جدية الموضوع، وإلا قد يأتيك الموت ولا ينفعك الندم ولا تنفعك التوبة. لذلك قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لا، لا تقبل توبتك عندما يأتيك الموت، تب الآن يا عاقل، يا من فتحت قلبك لمواعظ الصراط قبل أن تغلق بأدوات الفساد في لحظة الصفاء. استفد منها لإعادة صياغة من جديد، فلتجعلها شعرة تتقد جدوة الإيمان لتحرق الباطل في بيتك ومن حولك. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارحم أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين الملحدين. اللهم آمنا في أوضاعنا واصلح همتنا ولا تأمرنا ولا تأمر المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا ولا تأمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه على نواحي الحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ارجعهم الى دينك ردا جميلا، اللهم ارجعهم رجعا حميدا، اللهم نبهنا واياهم بالخاطر الخير ومزارق الطريق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بدأ العام الهجري الجديد، لكن هل هو جديد علينا فعلا أم هو قديم؟ إن الجديد يمكن أن يكون جديدا باعتبارات كثيرة، يمكن أن يكون جديدا بمعنى انقلاب السنة، لكنه قديم بظلاله، فالقضايا تجتر من عام إلى عام، والرذائل تسحب من سنة إلى أخرى، فهو بهذا الاعتبار يعتبر قديما. إذا لم نغير واقعنا فسيبقى قديم وإن تجددت الأيام والسنين، ولكن عندما نجدد واقعنا لينسجم مع تجدد السنين، عند ذلك يكون العام جديدا علينا بجميع معاني الجدة، تجديدا لدماء عزائمنا، تجديدا لإيماننا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما ثبت عنه في الحديث الذي رواه الحاكم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق، يعني يبلغ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ما قيمة تجدد سنة والإيمان راكد لم يتغير فيه شيء، والواقع آت لم تتحرك فيه القضايا؟ إذن وجب علينا أن نغير من واقعنا حتى يغير عز وجل علينا تجديدا في مجتمعاتنا. والإيمان كما مر يذبل وتنتابه سحائب الذنوب فتصيبه بنوع من الوهن، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من القلوب إلا قلب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته السحابة فأظلم، فإذا انجلت عنه فأضاء. إذن هناك سحائب تحول بين القمر وبين الناس، فإذا غطت السحابة القمر في ليلة قمرية أظلم، وإذا انجلت عنه أضاء والسنا. هكذا سحائب الذنوب عندما تغطي القلب تمنعه من الرؤية الحقيقية، فإذا انقشعت سحائب الذنوب بتوبة صادقة ناصحة استنار القلب وأنار لصاحبه في الدنيا ومشي على ضوئه يوم القيامة، كما دلت الآيات والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نريد تجديدا لإيماننا، نريد تجديدا لعزائمنا، لكي نقوم بواجبنا كما أراد منا سبحانه وتعالى. لذلك عمر رضي الله عنه لما احتاجت الأمة إلى تاريخ بعد اتساع الفتوح، بعد اتساع الفتوحات، وبعدما وصله خطاب من أبي موسى الأشعري أحد ولاة على الأمصار، يقول لعمر رضي الله عنهما جميعا: يأتي منك تاريخ أو يأتي منك كتابات لا ندري تاريخها. أصبحت حاجة لقرارات ومكاتبات متعددة، فأصبحت الأمة في حاجة إلى تاريخ. فجمع عمر أكابر القوم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهم في وضع تاريخ للأمة، فرأى بعضهم أو أشار بعضهم بأن يكون التاريخ تبعا لتاريخ الفرس، وبعضهم أشار بأن يكون التاريخ تبعا لتاريخ الروم، وبعضهم أشار بأن يكون التاريخ تبعا لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لوفاته، وأشار بعضهم بهجرته عليه الصلاة والسلام. ألم يرى عمر أن يكون الأمة تاريخ لأعدائها للفرس ولا للروم؟ ولم يرى حتى في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في بعثته أن يكون مصدر للتاريخ بالنسبة للهجرة، لأن عمر يرى بأن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هو تجديد في مسيرة الدعوة، نقلة نوعية في تاريخ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الدعوة قبل الهجرة مطاردة مضطهدة، ليس لها أتباع، ليس لها رقعة تنطلق منها وتأوي إليها، وبعد الهجرة أصبح المسلمين دولة تحليهم وتدل عنهم، ينطلقون منها
زودا في ملاحقة الكفر وينبون إليها ليحتمون بحماها. فاعتبر عمر رضي الله عنه بفقهه أن التاريخ الحقيقي للأمة يبدأ من مهجره عليه الصلاة والسلام. ومحافظة الأمة على تاريخها دليل على جديتها في المحافظة على تراثها ومكتسباتها الحضارية، لأن التاريخ هو أحد مقومات أي حضارة من حضارات التاريخ. فتهميش تاريخ الأمة هو تهميش لهويتها ومسك لشخصيتها. لذلك لما رأى بعض المفكرين الغربيين تغيير التاريخ الميلادي، أي تغيير هذه الأشهر الميلادية لأنها غير منضبطة، فشهر 28 يوما وشهر 31، فرأوا بأنها أشهر غير منضبطة، فتداعى القساوسة وعلماء النصرانية لإيقاف هذا المشروع، لأنه يعتبر مسخ لتاريخ الأمة، الأمة المبطلة، الأمة التي تعتبر ميلاد المسيح هو تاريخ لها، والمسيح لم يعرف له تاريخ في ولادته، فهي أمة محرفة لكتاب الله عز وجل، ومع ذلك يعتزون بهذا التحريف لأنه تجمع ولو على باطل. ونحن أجدار بهذا الأمر لأننا أصحاب الحق في هذه الأشهر، هي الأشهر الشرعية في كتاب الله عز وجل، وهي أشهر منضبطة. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ولم يقل أنها أشهر ديسمبر وأكتوبر وهذا القي والصليب الذي يتجرعه بعض من يظنون بأن هذا هو نوع من الحضارة. إنها رمضان، إنها محرم، إنها ربيع الأول، إنها رجب، إنها شهر ذي الحجة، إنها أشهر من أشهر الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا ميقاتنا، الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولكن يأتي من جهلة المسلمين ممن أصيبوا بهزيمة روحية وعقلية ممن يقللون من قيمة هذه الأشهر ويظن هي غير منضبطة، وأن السنة الميلادية بأشهرها منضبطة، وهذا مسخ وانصياع للأعداء وارتماء في تاريخهم وفي حضارتهم. لذلك من مظاهر التبعية أن تؤرخ الأمة في تاريخ عدوها من نصارى أو يهود أو غيرهم. لذلك كره من العلماء أن تنطق الأشهر الميلادية والفارسية مجرد نطقا فضلا عن استخدامها للتاريخ ومبدأ لتاريخ الأمة. من ذلك مجاهد وأحمد كره أن يقال آذار، لأنه عبارة عن صيد رقيع ناتج من حضارة منحرفة. لذلك المستعمر لما هيمن على أغلب الأمة عسكريا كان من لوازم ذلك أن يهيمن عليها ثقافيا، ومن مظاهر ذلك استعبادها بالتاريخ الميلادي. فلماذا الأمة تتبع عدوها حتى في تاريخها؟ صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. ولما هيمن الأعداء على الأمة بجميع جوانب الهيمنة، سواء السياسية حيث أصبحت مسلوبة القرار النابع من جراثها ومن ثم مصلحتها، أو الهيمنة الاقتصادية حيث خلقوها، خلقوا اقتصادها بالربا والقروض والاتفاقيات والمعاهدات التي تحرمها من خيراتها وتجعلها عالة على غيرها، أو الهيمنة الإعلامية حيث شوهوا سمعتها ولطفوا تاريخها وقلبوا الأفكار والموازين في قلوب وعقول أبنائها، وجميع أنواع الهيمنة الأخرى. أمام ذلك اختلف المحللون لواقع الأمة، فقال بعضهم أن أزمة الأمة أزمة سياسية حيث لا يوجد وحدة سياسية حقيقية، وقال بعضهم أن الأزمة أخلاقية حيث البعد عن أخلاقيات الإسلام من الصدق والجدية في العمل، وبعضهم قال إن الأزمة تقنية حيث تفتقد الأمة أسباب النهوض والترقي في مدارج العلم التجريبي من كيمياء وفيزياء وصناعات حربية ومدنية. والصحيح أن الأزمة أزمة عقدية، والصحيح أن الأزمة أزمة عقدية، وما تلك الأزمات الماضية إلا أورام لتلك الأزمة النابعة من قلب الأمة، أزمة في عقيدتها، أزمة في تغييب الهوية الإسلامية وافتقاد الانتماء الحقيقي لهذه الأمة. فتجد مجموع الأمة إلا من رحم الله أفرادا ما بين منتم لشهواته ونزواته فقط، فهذا انتماؤه وتلك قضيته، وبين منتم لدنيا ثانية فقط ينمي هذا الحطام الزائد، وما بين منتم لرقعة ضيقة من الأرض تارة باسم الوطن وتارة باسم القومية، ضاربا بعرض الحائط الرابطة الحقيقية رابطة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، وما بين منتم لأمور تافهة من كرة أو غيرها صارفا وقته وماله وجهده لهذه الأمور، فكيف لأمة هذه حال أفرادها يمكن أن تنهض لقضاياها؟ إذن وجب علينا أفرادا أن نراجع مسيرتنا وأن نجدد الإيمان في قلوبنا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى، إن الإيمان لا يخلى، يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن نحن يجب علينا أن نرجع مسيرتنا، وهذا لا ينقص من قدرها، فالإيمان كما قال علماؤنا هو حقيقة مركبة من علم وعمل وقول، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص من بالمعصية، ومن وسائل زيادته أن تعطي سمعك وقلبك لأدوات الإصلاح، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا سمعوا وتلي عليهم كلام الشيطان نقص إيمانهم، وهذا معروف بمفهوم المخالفة، فعلى قدر ما يدخل يكون النماء، إما نماء الباطل أو نماء الحق الضارب في الفطرة. فأسأله سبحانه وتعالى أن ينمي الإيمان في قلوبنا، وأن يجدد عزائمنا، وأن يجدد قلوبنا. ذكر ابن القيم في نونيته الكافية الشافية أبيات جميلة شرحها بعضهم مثل ابن عيسى، فقال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. هذا من فقه العبد، ينظر الإيمان يزيد، انظر في حالك يا أخي، هل إيمانك يزيد أم ينقص؟ هل شعورك في حال الأمة يزيد أم ينقص؟ هل انتماؤك لهذه العقيدة يزيد أم ينقص؟ هل ولاءك لهذا الدين أم لغيره؟ لأنك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يقوله عمر رضي الله عنه. هل قضية الشهوة؟ هل قضية التفاهة؟ هل قضية إعلاء كلمة الله؟ أم إعلاء شيء آخر؟ اسأل نفسك، تعاهد قلبك كما قال علماؤنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وعندما يهتم الإنسان بإيمانه فيقوي ويزكي نفسه، ينطلق بهدوء وحكمة لتغيير الواقع السيء من حوله، فيعيد المفاهيم الصحيحة للناس حول الإسلام بعدما غربت في أذهان الكثير فهما بعيدا تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، في رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية صحيحة: يصلحون ما فسد الناس. نعم، إن الإسلام غريب في أذهان الكثير من المسلمين، أصبحت مفاهيم الإسلام في غربة، أصبح الالتزام تطرف، وأصبح الفجور فن وإبداع، وأصبح الربا استثمار، وأصبح الكذب دبلوماسية، وأصبحت المجاملات والنفاق نوع من اللياقة الاجتماعية، وأصبح المصر على الهداية متزمت يعيش خارج عصره. إنها غربة فكرية في الأذهان انعكس على أثارها غربة في البيوت، فأصبحت المنكرات ظاهرة جلية، منكرات ظاهرة من رؤية النساء الشبعرات بل عرات، وأصبحت المشرقات تزوي في بيوت الناس بعدما كانت تزوي آيات القرآن، وأصبح الإسراف نوع من الكرم وغروب من الغربة الفكرية والسلوكية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى، هل تريد أن تكون من هؤلاء؟ طوبى لك، نعم بك أن تصلح ما أفسد الناس. إنها مهمة عسيرة ولكنها مهمة تشريفية جليلة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرفني وإياكم بالدعوة لهذا الدين والعمل له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولتحسن المكلدا، فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا بأن الناس يختلفون في تحليل رافع الأمة وينطلقون من منطلقات مختلفة لغياب الرؤية الشرعية الصحيحة. فبعضهم كما قلنا يرى الأزمة أزمة تقنيات وتخلف حضاري في الصناعات، وبعضهم يراها بجميع جوانب التخلف الأخرى. بينما الموفقون المسددون يرون برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أن الأزمة أزمة عقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتب الأولويات، يبعث معاذ إلى اليمن ويقول له من حديث ابن عباس فليكن أول ما تدعو شهادة لا إله إلا الله. ما معنى تجريد التوحيد؟ أن يكون المنطلق لا إله إلا الله فكريا ومنهجيا وإعلاميا وسائل الأمور تنطلق من هذا الأصل لا إله إلا الله. يعبد الله في البيوت بتنظيف البيت في كل شيء، يعبد الله في كل أمر من أمور الحياة، تنسجم أمور المجتمع مع لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله منهج حياة، فإذا ردت الخيوط إلى هذا الأصل عند ذلك تكون نهضة عقدية مباركة يباركها الله ويسددها ويدفعها الإمام. عند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله، وما ذلك على الله بعزيز. إذن بعدما تنضبط أمورنا مع عقيدتنا وتصلح أمورنا مع ديننا، تصلح معايشنا واكتشافاتنا واقتصادنا، وتصلح سائر أمورنا، وعند ذلك نشعر بقيمة الزمن ومدى استثماره. لأن الأعداء أفسدوا الأمة في زمن ليس بالقليل، فنحن نحتاج ربما إلى زمن أطول لإصلاح ذلك الفساد. نعم، إن وصول الأمة إلى هذا المستنقع الهاتم ليس صدفة عارضة، إنما هو تخطيط طويل دوخ الأمة عبر فترات زمنية طويلة. والفساد بطبعه أسهل من الإصلاح، لأن الفساد منسجم مع الفطرة، بينما الإصلاح يمشي ضد التيار فيحتاج إلى عمل دؤوب وإلى تواصل وإلى بذل وإلى تضحية وإلى جهد شاق. وربما يموت الإنسان ولا يرى ثمارا حقيقية كبيرة، ولكنه قدم وصدق ما عاهد الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالزمن هو المعترك، فنحن في سباق مع الزمن، فأهل الباطل يريدون استثماره لقضيتهم لمزيد من الإفساد. بدأوا بإخراج اليد عبر الشاشات، ثم خرجت السواعد، ثم خرج العرض، ثم خرج الوجه، ثم خرج النحر، ثم خرج حارية. تخطيط طويل دوخوا فيه أصحاب العقول الساذجة التي تقابل المنحر بلا شعور بقضية ولا مخططات. فنحن بحاجة لاستثمار هذا الزمن لإصلاح ما فسد وللبناء والتصفية والتربية. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا لنعيد الأمة إلى تاريخها. الزمن شريف عند الله عز وجل، لذلك أخشى به سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفة جميلة بين الزمن والفساد. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالزمن محل للخسار أو محل للنماء، فأيهما أسبق لاستثماره في الدعوة أو لمعترك الفساد وتحطيم القيم والأخلاق. وأخشى به سبحانه وتعالى في قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذه أحد الزمن ليل ونهار، وهو مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. إذن وجب علينا أن نستثمر هذا الوقت فيما ينفعنا. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم مغبون، مضيع. ماذا أوجعت هذه الأيام؟ ماذا تركت فيها؟ يوم الجمعة ماذا قدمت؟ غدا يوم السبت ماذا قدمت؟ حاسب نفسك واعلم بأنك لن تخلف من سؤالين يوم القيامة، سؤالين إجباريين يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وقبل ذلك عن عمره فيما أفناه. أفنيت هذا العمر المديد في ماذا؟ أفنيته في ماذا؟ في التردد على ماذا؟ في الخطو نحو ماذا؟ في السهر على ماذا؟ في التفكير في ماذا؟ أفنيت هذا العمر في ماذا؟ لن تخلف يوم القيامة حتى تسأل هذا السؤال. فاجعل نفسك إجابة تبيض وجهك يوم القيامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا. إذن الأيام حبلى والسنون حبلى بالأحداث، فهل ننتظر حدوث الأحداث ونتفرج عليها أم نصنع الأحداث بعمل جاد بخطة زمنية نسابق بها الزمن لإصلاح ما فسد؟ لذلك أدعوكم إخواني وأدعو نفسي لترتيب أوراقنا وترك البطالة في زمننا. نحن نحتاج إلى استثمار الوقت بقدر الطاقة لاسترداد هويتنا واسترجاع تاريخنا. لذلك أضع بين يدي إخواني عملا بسيطا وخطة متواضعة لعلها تسهم في التواصي في الحق فيما بيننا. من ذلك الحرص على طلب العلم من المشايخ والعلماء وطلبة العلم أو بالكتب النافعة والأشرطة المفيدة لمعرفة دينه والواقع الذي يعيشه والواجب اتجاه هذا الواقع. نحن نحتاج لصفاء العلم لمعرفة ديننا، ومن ثم تسليط هذا النور على واقعنا لإحراق الباطل والتركيز على الحق. ومن ذلك زيارة للأرحام والجيران، إما بشكل دوريات منظمة أو بغير ذلك من الزيارات، من خلالها نقدم المفاهيم الصحيحة للبيوت المظلمة والمجتمعات المسلوبة الإرادة عن طريق الطرح القوي والكتيب النافع والشريط الجاد. ومن ذلك القيام بجهد مع زملاء المهنة والعمل والدراسة بدوريات أو بغير ذلك. ومن ذلك توزيع الأشرطة والكتيبات والمجلات الإسلامية بين عامة الناس وخاصتهم لربط الناس بالخير وتحذيرهم من الشر. ومن ذلك الإنكار على أصحاب المنكرات الظاهرة بالأسلوب الشرعي من مجلات سيئة ومحلات الفيديو وأصحاب الأقراص الفضائية التي فتكت بالقيم والأخلاق وغير ذلك من المنكرات الظاهرة من تسجيلات غنائية أو بغير ذلك، بتخطيط مؤقت واستفادة قصوى بالوقت مع ترحيل البطالة واستفادة من الوقت قدر طاقة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على الأخذ بأسباب التغيير والتصحيح. وهناك وسائل تناسب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر جهدهم، فمن الناس من يصلح للكتابة ومنهم من يصلح للدعوة ومنهم من يصلح للخطابة، ولكن كل يقدم على قدر ما يطيق كما قدمنا في الخطوة الماضية. اتقوا الله ما استطعتم، هناك قدر نستطيع أن ندمر وسائل الفساد في خلافتنا المشروعة في بيوتنا، هذا قدر سنسأل عنه والله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والرجل مسؤول عن رعيته. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ومن شايعهم وعاونهم في أهدافهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل هذا العام عام تصحيح وتجديد لحياتنا وتصحيح في مسيرتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم نعوذ بك من الغفلة والقسوة واللامبالاة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد نساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهن الاعتزاز بالحجاب، اللهم نبههن المخططات الفاجرة لإخراجها من قلعتها وحبسها الحصين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا ولاة المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمر لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره ذنبي وتعينه على نوائب الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.